قال من السنة، قال من السنة أن إذا تزوج الرجل البكرة على السيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيبة على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم ثم قسم. والمقصود من ذلك هو أنه يجلس ثلاث متتاليات حتى تكون يعني الألفة والأنس بينه وبين زوجه. فإن كان سيبا ثلاث، لأن المرأة السيب قد جربت الرجال وحياؤها موجود، لكنه ليس بوزن حياء البكر الذي لم تجرب الرجال قد. وهذه دلالة واضحة جدا على أن شريعتنا الغراء شريعة توازن الأمور وتنظر النظرة المصلحية المقصدية. فانظر هنا، لما 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 زاد حياؤها زادت الأيام عندها من أجل كسر هذه يعني الحاجز الذي يكون بينها وبينها. وإن كانت سيبا ولها الحياء أيضا، لكن جعله على مقدارها. تعلمون أن سعيدا سيب هذا العلم سيد فقهاء التابعين تقدم له الخليفة ليزوج ابنته لابنه فرفض وجلد لذلك، وزوجها لرجل ابن وداع، لرجل زاهد عابد يعني كان يجلس عنده في المجلس. فلما افتقده سأل عنه، قالوا له ماتت زوجته. قال ماتت زوجته. ففي الليل دق عليه الباب فقال الرجل من؟ قال سعيد. قال جاءني في ذهني كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. فلما فتح وجده فقال له ماتت زوجتك؟ قال نعم. فدعا له ثم قال لا تبيت ليلة خلوا بغير امرأة. ثم أعطاه امرأته، أعطاه بنته، بنت ابن المسيب. وبنت ابن المسيب كانت الأبيبة أريبة فقيها، يعني كانت بوزن النساء حقا. لما دخل عليها أبوها وهي تقرأ في قول الله جل في علاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت يا أبتي هذه هي حسنة الآخرة قد علمناها الجنة، اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين، فما حسنة الدنيا؟ فقال لها المرأة الصالحة للرجل الصالح. وانظر إلى اختيارات سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، فأعطاها إياه ثم أغلق عليهم الباب. طبعا ما أحد يقول لي أنه ما في عقد، في عقد في شهود، أكيد هو المسألة بالعقد وبالشهود، هو الذي منحه المهر، هو اللي أعطاه المهر على دراهم معدودة. فلما دخلت وهو ينظر إليها سقطت حياء. فلما سقطت حياء جاءت أمه فقالت له لا أم لك، لا تأتي بجانبها حتى أهيئها لك. فهيأته لها، فلما هيأته لها وقد زالت الحشمة بينهما وعلى اللطف والود والأنس، كان إذا أراد أن يخرج، شوف انظر لما يؤثر الرجل في زوجه ويعمق التأثير. وحقا أول من يكشف الحجاب وأول من يعمق النظر في المرأة إن كان بارعا لطيفا رقيقا محبا حقا صادقا في حبه تقيا نقيا، هذا له خاتم لا يتبدل ولا يتغير، يؤثر في القلب عمقا ويبقى في هذا القلب. فالغرض المقصود كانت تقول له إلى أين تذهب؟ يقول إلى مجلس سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فتقول اجلس أعلمك علم سعيد. لذلك علماءنا يقولون السبعة أيام أو ثلاث أيام كل ذلك من الحكم أن ترفع الحشمة ويحصل الأنس بينهما. وقلنا أن المرأة البكر زيد لها من أجل أنها يعني من أجل إزالة الحشمة بينها وبين زوجها، ولأن حياءها أكثر. قال المصنف ويسن تخييرها أي السيب بين ثلاث بلا قضاء، ويسن تخييرها أي السيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء. يبقى إذن لها حالتان ثلاثا متتابعات دون أن يقضي للأخريات ويدور بعد الثلاث، أو سبع ويقضي للباقيات. وهذا ورد به حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أرضها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأنه لما تقدم لها تعللت بعلل ثلاثة، قالت إني امرأة كبيرة السن، إني امرأة أغار، عندي عيال، ففند العلل الثلاث وقال عيالك علي، وأما كبر السن فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فندعو الله أن يذهب عنك. فتزوجها النبي، وأنا أرى والله أعلم أن الله كافأها عندما انصاعت وانقادت للسنة عندما قال لها قولي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت خيرا منها، ومن خير من أبي سلمة، فزوجها الله بسيد الخلق أجمعين. لما انقادت قالت ما بد، لابد من اتباع السنة، ما بد، فقالت، فلما قالت كفأها ربها جل في علاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي لما دخل عليها قال إنه ليس بك على أهلك هوان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أزواج النبي من آل النبي، من آل البيت، ردا على هؤلاء الخبثاء الرافضة، فهم من آل البيت. فقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لهن، يعني قال إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت سبعة عندك، وإن شئت ثلثت ودرت بعد ذلك، ثلثت ثم درت، يعني دار على القصر. وهذا واضح جدا في أن السيد مخير ثلاث متتابعات متواليات ثم يدور، أو سبعة متواليات ولكن يقضي لهن. فآثرت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها الثلاث. وعند القضاء لابد أن نفهم عند القضاء كم يقضي، بارك الله فيك وأحسن الله عليك وزادك أدبا، كم يقضي عند القضاء؟ لو قلنا سبع عندها وقضى كم يقضي؟ استيقظون أم نائمون؟ هو قال وإن شئت سبعت عندك نعم، وإن سبعت لنسائي، نعم. هو الحق في قولي سبعت لنسائي ظاهر بأنه يقضي سبعا لهن، هذا الظاهر، وإن كان هناك وجه عند الشافعية يقولون ما يقضي إلا الأربع، يقضي الأربع فقط في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طالبة العلم زادك الله أدبا، لا عليك، نفع الله بك. ثم قال المصنف، نريد ننتهي من هذه من هذه الجزئية تماما بإذن الله حتى ندخل على كتاب الخلع. قال ويسن تخييرها أي السيد بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء، وهذا انتهينا منه. قال فصل، ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة. ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة، أي سواء كانت هذه السفرة من أجل حاجتها أو من أجل حاجة ذويها، المهم أنها سافرت، وسافرت بغير إذن، وهذا فيه معصية أيضا، فيه إثم أيضا، لأن المرأة لا يصح لها أن تسافر أو تغادر البيت إلا بعد إذن زوجها، وليس هذا من حسن التبعل. فإن فعلت فهي ناشز، فإن كانت ناجز يتبعها أحكام النشوز، يتبعها أحكام، لا نفقة لا قسم لها. إلا أن تكون أما فيأخذها سيدها ويسافر بها فهذا أمر ليس بيدها، لذلك لو كان عند الحرة ليلتين كما بينا وسافر بها سيدها يقضي لها، يقضي لها ولا يسقط، ولا يسقط عنها القسم. قال وبإذنه لغرضه، يعني سافرت بإذنه لغرض له، أرسلها مثلا لاستجلاب مال، أرسلها لأمر مهم، فهذه يقضي لها لأنها مشغولة به، لأنها مشغولة به ولوجود الإذن والغرض فهي مشغولة به، لذلك يقضي لها. فإن سافرت 4 أيام وهو متزوج 4 ورجعت فلها ليلة، لابد أن يأتيها بهذه الليلة. أو سافرت لغرضها ولغرضها كحج وعمرة وتجارة، لا في الجديد، لأن ذلك في مقابلة الاستمتاع وقد تعذر. والحق أن نقول نعم لا قضاء لها، لكن لا إثم عليها، لكن لا إثم عليها. لما؟ لأن في الحج والعمرة هناك وجود الإذن، في الحج والعمرة هناك وجود الإذن. وإن كان في القديم قال ما دامت سافرت لتؤدي فرض الله فإذن، وسافرت بإذني إذن يقضي لها، إذن يقضي لها. لكن النظر هنا بنظرين، الإذن موجود لكن الغرض لمن؟ هل الغرض له أم لها؟ فكان الغرض لها، فلما كان الغرض لها نزع الإثم بالإذن وسقط القسم، وسقط القسم، وهذا عدل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واعلم أخي الكريم بضابط عام أن حكم النفقة هو حكم القسم، حكم النفقة حكم القسم، ما يتبعه من يعني من أحكام، من وصف يتبعه أحكام. خذ الأمر على سيرة واحدة، على سيرة واحدة. قال ومن سافر لنقلة، هو يريد أن ينتقل من مكان لآخر، من سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن، يعني حرم أن يستصحب البعض ويترك البعض، حرم أن يستصحب بعضهن، أي بقرعة ودونها، إن كان بقرعة أو غير قرعة لما فيه من التخصيص، ويحرم عليه أن يخلفهن أيضا، يعني أن يتركهن خلف أذريا، بل إما أن ينقلهن بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن رفعا للضرر الذي يقع عليهن، لأنه لو خلفهن المرأة لا تستطيع الصبر على بعد الزوج، المرأة لا تستطيع الصبر على بعد الزوج. ولذلك لما مر عمر بن الخطاب عس في الناس وسمع الأشعار التي كلكم يعلمها، وأن المرأة قالت له لا خشية الله وأن تركب مراكبه، يعني اهتز السرير هذا من جوانبه. المهم لما سمع ذلك عمر الخطاب يعني أثقل عليه الأمر جدا، وذهب لابنته وسألها يعني كم تحتمل المرأة البعد عن الزوج. شوف هو أنا الآن حتى تكلم مع ابنته فيما يستحي منه من أجل ترتب الأحكام، من أجل ترتب الأحكام على ذلك، وهو مسؤول أمام الله تعالى عن كل شيء. فقعت 4 أشهر، فجعل أقصى مدة في الجهاد أن يذهب فيها المجاهد 4 أشهر. قال وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة. طبعا الطويلة هذه جاء النص بها، عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت يعني إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها سافرت معه. وهذا يفيد بأنها لو سافرت معه لا يقضي، من خرج سهمها سافرت معه، وهذا في الأصفار الطويلة. قال وكذا القصيرة في الأصح، ولما قال في الأصح الثاني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الثاني أو مقابله، قال هو أنه لا يجوز أن يستصحب بعضهن فيه بقرع ولو فعل قضى، لأنها في حكم الإقامة، وليس للمقيم أن يخصص بعضهن بالقرع، ليس للمقيم أن يخصص بعضهن
بالقرعه.
قال المصنف: ولا يقضي مدة سفره لأنه لم ينقل، فإن وصل المقصد، يعني المكان الذي أراده، إن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة، يعني كلما كان في الطريق السفر لا قضى، لكن إن جلس مكث هنا يكون القضاء لأنها إقامة. وأيضا في الرجوع في الطريق لا قضاء فيها، وهذا في سفر بغير قرى. والأصل في ذلك أن السفر الطويل الذي خرج بالقرى قلت لا قضاء فيه، لا قضاء فيه. يتفرع على ذلك مسألة عزيزة، وهي في تأصيل الفقه على أن السفر سفر المعصية ليس له الرخص، ومسألة استبقاء امرأة أو خروج بامرأة بقرعة هذا رخصة، والرخص لا تنال بالمعاصي على التأصيل العام عند الفقهاء. لذلك قال: لو كان السفر سفر معصية فعليه قضاء، حتى لو أقرع بين نسائي وأخذ امرأة فعليه قضاء، لأن الرخص لا تنال بالمعاصي. وهل يلزمه ركوب البحر ويلزمهن ركوب البحر لو أقرع بين نسائي وخرج سهم، هل يلزمه ركوب البحر؟ الحق إذا غلب على الظن السلامة فالمسألة خلاف كخلاف الحج، والصحيح أنه يلزمها ذلك أن تكون مع زوجه، إذ حقوق الله مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد على المضايقة. والمعنى أنه يختلف الحكم في سفر الحج والسفر للزوج، الزوج كما قلت حقه عظيم مشدد عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا، يعني المعنى أنها قالت هند: ليلتي ونوبتي لعائشة، لم يلزمه الرضا، هذه هبة لم يلزمه القبول، لم يلزمه القبول. لما؟ لأنه له حق فيها، وهو مش ملزم يسقط حقه، لكن لو أراد صح ذلك، لو أراد صح ذلك. وهذا أصله أم سودة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نوبتي لعائشة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نوبتي لعائشة. فصالحها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك: يا قالت لا تطلقني، ما تريد تطلق، قالت لا تطلقني، أريد أن أكون زوجا لك في الجنة، ونوبتي لعائشة. فصالحها على ذلك بأبي هو وأمي. فالمسألة راجعة للزوج لأنه له حق فيها. طيب إن قبل، فإن قبل يوالي، يعني قابل بالهبة يوالي في الأيام. هو الحق أن نقول هذه فيها أحوال. الحال الأولى هي أن المرأة التي وهبت ليلتها للأخرى تلي المرأة التي وهبت لها ليلتها، فصارت ليلتان متتاليتان، قلنا يوالي بينهما. فإن كانت الليلة متباعدة عن الأخرى فقد قيل يوالي، وقد قيل لا يوالي، وهذا الأصح، وهذا هو الأصح، بأنه لا يوالي، بل يجعل كل ليلة في ليلته. لو كانت الأولى السبت وهذه التي وهبت يوم الثلاثاء، إذن يأتي للموهوبة السبت والثلاثاء، ولا يجعلها السبت ولا أحد. وقد قيل يوالي حتى، لأن هذا هو الأسهل له، وصحيح أن يبقى على ما هي عليه، لأنك لا تعلم الضرائر كيف يفعلنا. وهل يشترط رضا الموهوبة أن ترتضي؟ لا، ليس لها ذلك، المسألة دائرة على الواهب وأيضا الموهوب. قال المصنف: أو لهن سوى لأنها ليست واحدة بالتخصيص أولى من غيرها. يعني لو قالت أنا ليلتي لهن جميعا سوى بينهن، سوى بينهن، والمعنى هو سيجعل الليلة دوارة على الجميع، يجعل الليلة دوارة على الجميع. هذا الأسبوع تكون الليلة لهناء، والأسبوع اللي بعده لسعاد، والأسبوع اللي بعده لمها، والأسبوع اللي بعده الرابع لنفين. خليها كلها أسماء حاضرة، ليس أسماء بعيدة. نعم. أما إذا جعلت الأمر له هو فقالت ليلتي هبها لمن شئت، فالأمر إليه، له أن يخصص، يعني يجعلها لمن يحب منهن، لأنها جعلت الحق له فيضع حيث شاء. وقيل يسوي لإفضاء تخصيص الأولى إلى الوحشة ويكون فيها النفرة، ولكن الصحيح كما قلت له ذلك، له أن يخصص في من أحب. ثم قال فصل. أنا ممكن أتوقف، لكن الأفضل لي أن أسرع من أجل أن أنتهي من الباب كلية، فاصبروا علينا. وبوركتم في ذلك. قال فصل. نعم. ظهرت أمارات نشوزها، أي فعلا وقولا، يعني بعض الأفعال منها، الأقوال منها نمت عن شذوذ. فإن نشزت وعظها، إن نشزت وعظها بلا هجر. وهذا المبتدأ الذي ابتدأه الله جل في علاه في التعامل مع المرأة، إن ظهر منها الإعوجاج أو النشوز. قال وعظها بلا هجر، لقول الله جل في علاه واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع، يعني تكرر منها ذلك أو اشتد الأمر وظهر وعلى النشوز، فله أن يرتقي إلى المرتبة الثانية. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وهجرهن في المضارع. والهجران هنا ليس هجران في البيت، إنه يترك لها البيت ويمشي، ده المسألة هترمح فيه. فهو الأولى أنه إذا هجر يهجر في المضجع، تنام هي في مكان وينام هو في مكان. العجيب أن هناك شخصيات عندها انفصام شخصية ولا إيش اللي عندها، هناك شخصيات يعني لا تنام مع أزواج مع الأزواج، يعني هي تنام في مكان والزوجة تنام في مكان آخر، وأقول لا أرتاح إذا نام بجانب أحد. هذا جفاء كبير، ده يعني أعظم الجفاء، أعظم الجفاء، وهذا أكثر المرأة. ولذلك شوف كان تأديبا، هو الآن كان تأديبا، مسألة الهجران في المضجع كان تأديبا. قال وعظ وهجر في المضجع، ولا يضرب في الأظهر. لا يضرب لأن الجناية لم تتأكد، وقد يكون ما اتفق لها عارض لعارض قريب، يعني هي عوجت بعض الشيء، فلما وجد أنه زمجر بوعظ ثم هجر فتراجعت، فلا يضرب. قال النووي قلت الأظهر يضرب، وطبعا الإمام النووي يقول قلت الأظهر يضرب، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإمام النووي تباع، رجل يتتبع الآثار ويعمل بها. ولأن الآية صريحة، قالت واضربهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الضرب قال ضربا غير مبرح، وبين أنه لا تثريب في هذا الباب. وإن كان بين التأصيل العام بأنه قال ليس بخيركم أن يضرب النساء إلا اعوجاجا ظهر، يعني ونما في السطح وفي السماء اعوجاج لا يقبل، فالمرأة تضرب ضربا خفيفا بسواك أو بفوطة أو بشيء من، لأن الأصل أن المقصد في الضرب إهانة المرأة، حتى إذا أهينت رجعت وأسرعت في الرجوع، يعني لا يضربها من أجل أن يضربها ويؤذيها. مش يعني سامحوني، غباء الرجال في هذا الباب متفاقم. ليس الضرب ضربا للانتقام أو ضربا للكسر أو ضربا، هو ضرب من أجل أن يهينها. والمرأة لا تحتمل، المرأة كرامتها عالية جدا، هذه المرأة الحرة يعني، المرأة الحرة كرامتها عالية جدا، فهي لا تقبل على نفسها ذلك. فإن وجدته يعني أنها بلغت به أن أوصلته إلى مد اليد تتراجع سريعا، تحترم نفسها وتحب كرامتها وسيادتها في البيت، فلا تقبل على نفسها أن تضرب. والرجل يكون رحيما يعني، إن تفاقمت المسألة وأراد أن يضرب يعني يحاول فقط يعني أن يقترب قربا يكون فيه فقط الإهانة، كشد الشعر مثلا، شد الشعر أنا الذي أقصده يعني يمثل في ضرب يعني يكون من ورائه الإهانة، لا الإذاء. إحنا عندنا العوام دائما يعني أبوها يأتي الزوج يقول له اكسى الله ضلعي اطلع الله 24، ده رجل جبار، وهذا مش صحيح، هذا مش صحيح، لابد من الأداب. هو ليس الضرب للضرب، ده هذه أداب وأخلاقيات يتعامل بها المرء. وكما قلت أعظم ما يمكن أن يأتي بالمرأة يعني متواضعة راضية أن يهجرها، لا يكلمها، هذا الذي يقتلها. المرأة أصلا لا، أذنها هذه كأنها عندها علامات دورات، الأذن لو لم تسمع تموت، وأيضا لسانها يعني، هو لسانها عندها شيئان يعني لا يمكن الكهرباء لا تنقطع عنهما بحال من الأحوال، اللسان والأذن اللسان والأذن لا تسكت، ولا لا تسكت سماعا ولا تسكت كلاما. فإن وجدت أنها تكلمه وهو كأنه غير موجود، تريد تسمع منه صامت لا يتكلم، والله هذا الذي يأتي بها أسرع مما تكون، إلا كان بقى جبلتها دي جاءت من مكان يعني من مكان مظلم، فده أمر آخر بقى. هذا أمر آخر، لكن حقا المرأة الحرة، المرأة هذه المرأة التي لها ما لها من سمات شخصية، إن حصل الاعوجاج، لأنه كل إنسان فينا فيه اعوجاج يعني، وله وقت يظهر به هذا الاعوجاج، فإن ظهر فالوعظ أو الهجر أقصى الهجر، وإن ضرب قلت ضرب لا ليكسر ولكن ليهين، فترجع سريعا المرأة تخشى على كرامتها في هذا الباب. ولا يكون الضرب إلا بالإصرار منها على الاعوجاج والنشوز، وإن تكرر ولم تنكسر تكرر الضرب، ولكن تكرار الضرب كما قلت المقصد فيه الإهانة فقط، لأن الضرب لابد أن يكون ضربا غير مبرح ولا شديدا ليؤلم، لأن هذا فيه إزاء ولا يصح لا أن تفعل ذلك. الله المستعان، الله المستعان أبا الوليد. ويبقى لنا تقييد الهجران، وإن هجرها فالهجران لا يكون فوق 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل يعني يحرم، قد تكون كبيرة قد تكون كبيرة، المسألة فيها، قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من بدأ بالسلام. إلا أن يعلم بأنه لو أكثر عن الثلاث انضبط الأمر به وانصلح الحال انصلاحا تاما، فيكون المسألة على مقاصد الشريعة باجتهاد تام. نعم. قال المصنف فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توقيته لأنه الأعدل، فإن أساء خلقه وأذاها بلا سبب نهاه عن ذلك، فإن عاد عذره، لأن هذه حقوق فلا أن ترفع أمرها إلى القاضي، والظلم لابد أن يرفع، ولأن التعدي مرفوض مردود عن الشر بالشر. وإن ادعى كل واحد عن صاحبه أنه متعد القاضي يظهر وينظر في هذا الباب ويسمع لثقة يؤمنهما ومنع ويمنع الظلم. قال فإن اشتد الشقاق، يعني خلاص الوفاق غير موجود والشقاق وازداد الشقاق، فإن اشتد الشقاق وكانت العداوة بينهما وظهر الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا على الوجوب لعموم قول الله جل في علاه وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، وهما يكونان على التوكيل وكيلان لهما، ولأن المال حق الزوج والبوضة حق الزوجة، وهما رشيدان فيكونان على الوكالة لا على الولاية، فيكونان على الوكالة لا على الولاية. وفي قول في المذهب موليان من الحاكم، لأن الله سماهما حكمين، والحكم من يتحكم ولا امتناع. نعم. قال المصنف فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض لخلع، وأيضا توكل حكمها هي توكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به، وقيل لا يشترط رضاهما، وإن كان الأصح يشترط الرضا. ويشترط في الحكمين شروطا، البلوغ والعقل والعدالة والحرية كباقي الشروط التي تكون في العدل الذي يأتي حكما، والحكم لا يكون إلا عالما عدلا، الحكم لا يكون إلا عالما عدلا. ولله الحمد والمنة ما أسعدنا قد ختم الله لنا أيضا كتاب القسم والنشوز، والآن الآن كتاب الخلع، الآن كتاب الخلع، نسأل الله أن ينفع بذلك وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله في عليائه أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله جل في علاه أن يثبته لنا وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ولله الحمد والمنة. اللهم أدم علينا غيرك، اللهم أدم علينا خيرك، اللهم أدم علينا خيرك، اللهم لا تحلنا إلى غيرك وأنت أرحم الراحمين. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. يعني الشوط طويل، والله جل في علاه يقطعه لنا قطعا يعني رفيعا، فنسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير، وأن يلزمنا الشكر، وأن يجعله ابتغاء وجهه الكريم، وأن يجعله إخلاصا لوجهه الكريم. لو في أسئلة تفضل. السؤال الأخت الفاضلة تقول إذا كانت الزوجة ترجع بالنظرة، فهل إذا استخدم الزوج الفوطة في الضرب أصبح متعديا؟ والله أصبح متعديا ما شاء الله، يعني إن كان في نساء ترجع بالنظرة فلله الحمد والمنة على خيرية الدنيا التي نريدها الآن، نراها شمسا ساطعة غابت عنا وكسفت من زمن بعيد، اللهم أشرقها يا رب العالمين، اللهم أشرقها. لو حقا هناك امرأة ترجع بالنظر هذه خلاص شمس أشرقت حقا، لكن كما قالت الأخت الفاضلة لو ضرب صد يعني حقا يكون متعديا. من راجح الحكمين على الوكالة للولاية أبا الوليد، الراجح على الوكالة للولاية. الله أكبر، ما أسعدني بدعاء حضرتك، رفع الله مقامك وقر عينك بذريتك وأحسن الله إليك وجمع الخير فيك وبك ومعك، اللهم أمين يا رب العالمين. الأستاذ الكريم يقول إذا وهبت ليلة الزوجة أخرى لم يلزم رضاه، فإن رفض أو هو عليك لما حقه حقه ويدخل عليها حقه حقه أن يتمتع بها له أن يرفض وحقه أن يأتيها. الأستاذ سعيد يقول أطال الله أحسن الله إليك يا شيخ سعيد رفع الله مقامك. ضوابط النشوز ما تحكم عليها: النشوز أن تخرج بغير إذنه، أن يأمرها فلا تستمع، أن يعلو صوتها عليه، طبعا فوق ذلك أن تضربه. يعني سامحوني سأقول كلمة يمكن أن النساء يعني تقول عليها في قسوة ولا في إجحاف. أنا يعني حكمت في بين طبيبة وطبيب الاثنين مع بعض، وهذه كانت صائقة بالنسبة لي. يعني يا يعني هو النساء لو لا، المسألة كلها على التربية الأصيلة، على التربية الأصيلة حقا. البنت طبعا تعرف، انت عارف مين عماد ما تبين اسمه حسن بن. نعم هو اصلا طبيب كبير جدا، بنته طبيبة وايضا الولد زوجها طبيب، فطبعا هما الاثنين ارتضوا انه يعني اكونوا حكما بينهم. فاهم؟ الولد لما كلمني اذلني، انا امامها قلت له طلقها، فانت عارف انا اصلا لا اتوانى في هذه المسائل. قال لي انا على صوتي تكلمت معها وضربتني بالقلم، انا كنت هقع في الارض. فقلت له قاعد عليا الكلام لاني لم انتبه، قال ضربتني بالقلم. قلت له قاعد مره ثانيه، قال ضربتني بالقلم. قلت له وانت ماذا كنت تفعل؟ قال بقى يعني كان لسان حاله بيقول لي بحتسب الاجر، وما قال لي ذلك سكت. كيف ارتضي ان امراه تفعل ذلك به؟ طبعا لموني، انا كنت عمال اصلح بينهما واقرب المسافات، والبنت الحمد لله خضعت، لان البنت عندها انفه، شايفه ان هي مثقفه عنه، عاليه جدا لباقه اعلى، فهم بتكلمه من 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 علو. لما كسرتها بينت لها ان هي جهله صمتت، اقول شيئا تسمع وتسكت. وبعدين زاد بقى يعني امامه وجعلتها ترجع اليه بكلام، يعني فاهم. لكن لما قال لي ان هي ضربته بالقلم قلت له ما عندي كلام. قال لي يعني ايه؟ قلت له تعالى بره. خست قلت له هذه امرأة تطلق ولا ترجع معها، يا كده هتكسرها، واعتذر لو انا تطولت، لكن هذا هو الحق. يعني فالحق بان المرأة علو الصوت على زوجها نشوز، فكيف بالضرب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرتي، نسأل الله ان يكون العذر خيرا، بس لأن الدرس الأول انتهى وكان مهم، وختم الله لنا فيه الكتاب القسم كله. طيب يقول أشرف: إذا رفعت الزوجة صوتها وأشاحت بيدها أمام الناس يحل زوجها تأديبها بالضرب؟ يعني إذا فعلت ذلك هو يعلو صوته عليها ويشتد في تأنيبها وعظا ويهجرها، فإن كررت له أن يضربها، إن كررت تكرارا مصرا له أن يضربها ضربا غير مبرح. قلت للإهانة لا للكسر. وإياك يا شيخ سعيد رفع الله مقامك.